بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل جلاله أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين: كتاب النكاح.
هذا الكتاب فيه بيان لأحكام النكاح، والنكاح عقد وميثاق غليظ، وهو ارتباط شرعي بين رجل وامرأة على وفق ما جاءت به الشريعة. والنكاح سنة من سنن المرسلين والأنبياء والصالحين وعباد الله أجمعين، وهو موافق للفطرة، فإن الله جل جلاله فطر الذكر على الحاجة والرغبة في الأنثى، وذلك من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرجل يسكن إلى زوجته، ويجعل الله جل وعلا بين الزوجين الرحمة والمودة لتستمر الحياة، وليقوم المجتمع، وليمتد النسل. فإن حكم النكاح كثيرة، منها امتداد النسل، وابتغوا ما كتب الله لكم، قال ابن عباس يعني بالولد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح وبالزواج، فقال: تزوجوا الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن حكمه حصول السكن، فإن الرجل يسكن إلى زوجته، والزوجة تسكن إلى زوجها، يجد الطمأنينة والراحة والسعادة في حياته الزوجية، ينعم بذلك ويسعد، ويكون به السعادة في الحياة الدنيا. ولذلك قال بعض المفسرين في قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال الزوجة الصالحة. ولا شك أن الزوجة الصالحة من الحسنة في الدنيا، ومما ينعم الله جل وعلا به على عباده أن يهيئ لهم الزوجة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها، ويكون منها الولد وترعى بيته وأولاده بالتربية والرعاية والعناية وغير ذلك من المصالح الشرعية الدينية والدنيوية، علاوة على ما يحصل به العفاف والأجر والمثوبة في أنه ابتغى الحلال فيما كان من شهوته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال، فهو يأتي شهوته ويؤجر لأنه ابتغى بشهوته الحلال وحفظ نفسه عن الحرام، وهذا من فضل الله على عباده وكرمه وعظيم إحسانه. نعم.
النكاح من سنن المرسلين.
وهذا دلت عليه السنة أن النكاح من سنن المرسلين. جاء ثلاثة نفر إلى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: إني أقوم ولا أنام، يعني أصلي الليل كله. وقال الآخر: أصوم ولا أفطر، يعني يصوم الدهر كله. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فبلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكرها عليه الصلاة والسلام وقال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله جل وعلا قال عن الأنبياء: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فجعل الله للأنبياء أزواجا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني وأتزوج النساء. فمن ترك النكاح تعبدا فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنته عليه الصلاة والسلام، فلا تبتل في الإسلام ولا انقطاع عن النكاح والزواج تقربا إلى الله، فليست هذه من القربات، بل إن عكس ذلك هو القربة والعبادة، أن يتعبد إلى الله باتباع سنة الأنبياء والمرسلين واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل وأتزوج النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عليه الصلاة والسلام، وقبض وتحته 9 نسوة عليه الصلاة وتحته 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. فهذا هديه، وهذا هدي المرسلين أجمعين. كل الأنبياء تزوجوا، وهذا هو هديهم، ومن رغب عن ذلك فقد رغب عن سنة المرسلين. نعم.
وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء.
نعم، النكاح والزواج أفضل من أن يتخلى أو يتفرغ لنوافل الطاعة والعبادة. بعض الناس يقول: إن النكاح والزواج يشغلني عن طلب العلم، عن الصيام، عن الصلاة، عن الذكر، وغير ذلك من العباد من نوافل العبادات. فنقول إن النكاح أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأنه هدي المرسلين، وليس أحد كائنا من كان أفضل من الأنبياء والرسل، فإن خيرة البشر من عباد الله ومن خلق الله الرسل والأنبياء، وقد كان من هديهم الزواج والنكاح، ومن ادعى أنه يشغله النكاح والزواج عن نوافل الطاعة والعبادة فنقول إن ذلك مردود بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، وهو ترك النكاح، ولو أجاز ذلك كما قال سعد بن أبي وقاص لاختصينا، لكن السنة النكاح والزواج، وهذا الموافق لفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالنكاح من سنن الفطرة ومن سنن المرسلين، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة معناها النكاح، من استطاع منكم الباءة يعني النكاح فليتزوج. وهذا أمر، والأمر أقل أحواله الاستحباب والسنية، وقد يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في الفاحشة، كان النكاح في حقه واجبا ولا يجوز له ترك النكاح، فإن ترك الواجب محرم. وقد يكون مستحبا ومسنونا، وهذا هو الحكم العام، الحكم العام في النكاح والزواج أنه سنة، أنه سنة، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الفاحشة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بالنكاح، بقوله: من استطاع منكم الباءة يعني النكاح فليتزوج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ثمار وفوائد النكاح، فإنه أغض للبصر وأحصن وأحفظ للفرج، فيحصل به تحصين الفرج وحفظ الفرج. والله جل وعلا أمر بحفظ الفروج، الحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات، فحفظ الفرج واجب. ومما يعين على ذلك النكاح، كذلك غض البصر واجب عن النظر إلى ما حرم الله من النظر إلى النساء غير ذوات المحارم، فإن ذلك محرم. ومما يعين على ترك ذلك أي النظر إلى ما حرم الله النكاح. ومن لم يستطع لعدم وجود القدرة المالية له مع رغبته في النكاح، لكنه لا يستطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل الشباب على ما يحصل به الوقاية وإضعاف الشهوة، وهو الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء الخصاء، فهو كالوقاية، كأنما حصل بالصيام إضعاف الشهوة حتى لا يقع فيما حرم الله. فالصيام يضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم بحكم النكاح وأنه من هدي وسنة الأنبياء والمرسلين. وأيضا يحصل بالنكاح مقصدا عظيما وهو حصول النسل، وتعلمون أن من مقاصد هذه الشريعة المقاصد العظمى والكبرى حفظ النسل. مقاصد الشريعة الكبرى خمسة مقاصد: الأول حفظ الدين، والثاني حفظ النفس، والثالث حفظ العقل، والرابع حفظ المال، والخامس حفظ النسل. ولذلك حرم الله جل وعلا الزنا، وهذا من باب العدم، فعدم اختلاط النسل مقصد من مقاصد الشريعة، حرم لأجله الشارع الزنا لعدم اختلاط النسل وانقطاعه على الوجه الصحيح، وأمر بالنكاح، وهذا من باب الوجود، إيجاد هذا المقصد من أسباب إيجاده النكاح. ولذلك فإنه يمنع أن يقطع الإنسان نسله بأي مانع يحصل به قطع النسل، فإن قطع النسل محرم لا يجوز بأي وسيلة من الوسائل الطبية الجراحية أو تعاطي عقار أو دواء يقطع أو علاج يقطع النسل بالكلية، فلا يجوز ذلك لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، لأنه يتعارض مع مقصد عظيم من مقاصد الشارع وهو حفظ النسل. والله جل وعلا قال في سورة البقرة: وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ابتغوا الولد، فإن الولد ابتغاء الولد مأمور به شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا من الحكم فقال: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ثم إن الولد من كسب الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام: أولادكم من كسبكم، فكل ما يكون به من عمل صالح يعمله الولد في ميزان والديه، ثم هو من العمل الصالح الذي يبقى للإنسان حتى بعد وفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأما اتخاذ ما ينظم النسل كمن ترضع فترغب أن تبقى على الرضاعة لمدة سنتين لحق الولد، أو أن يحصل يأخذ الولد حقه في التربية، فقد صدرت القرارات المجمعية بجواز التنظيم للنسل إذا وجدت المصلحة، بمثل المحافظة على صحة الزوجة المرأة أو لمصلحة الولد حتى يأخذ حقه في الرضاعة أو حتى يأخذ حقه في التربية، فلا مانع من أخذ بعض الموانع المؤقتة وليست التي تقطع النسل قطعا تاما، وإنما تمنع الحمل مدة معينة إذا كان هناك مصلحة فلا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن يتناول الإنسان أي سبب من أسباب قطع النسل مطلقا لمنافاته لمقصد الشارع من النكاح، لمقصد من مقاصد الشارع في النكاح. نعم.
ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها،
مما أباحه الشارع للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، لأن ذلك أدعى إلى نكاحها وأن يؤدم بينهما. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة قدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، أجمع العلماء على جواز النظر إلى المرأة عند خطبتها، سواء كان بعلمها أو حتى بغير علمها، فإذا عزم على خطبة امرأة تقدم إليها فإن له شرعا أن ينظر إليها، ينظر إلى ما يظهر عادة من المرأة كالوجه والكفين والقدمين، بما اعتادت المرأة أن تظهره عند محارمها، فيجوز النظر إليه حتى يحصل له ما يدعوه إلى نكاحها أو يصرفه عنها قبل أن يعقد عليها. فلذلك إذا تقدم إنسان إلى خطبة امرأة فله شرعا أن ينظر إليها، وعلى ولي المرأة أن يمكن الخاطب من النظر إلى موليته، لأن ذلك حقه وهو أمر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، والإجماع منعقد على جواز النظر إلى المرأة عند خطبتها. نعم.
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه،
مما يمنع شرعا إذا خطب إنسان امرأة وسكن إليه، يعني حصل شيء من السكن إلى هذا الخاطب، وأنه تجري الآن الأمور لأجل الموافقة على نكاحه، فإنه لا يجوز إذا علم الإنسان أن هذه المرأة مخطوبة، لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وهذه أيضا مسألة مجمع عليها عند أهل العلم، عدم جواز الخطبة على خطبة الرجل. لكن قال المصنف: إلا أن لا يسكن إليه، يعني لا يركن إليه، فإن طلبوا منه الانتظار ولم يجعلوا له شيء من الموافقة والسكن إليه، وأننا نعم نميل إليك ونرغب إليك، لكنهم خطب منهم ولم يبدو له شيئا مما يركن إليه، فهنا لا حرج في أن يخطب الإنسان، لأنه لم تتحقق الخطبة على وجهها ومعناها الحقيقي. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد، جاءته تستشيره في ثلاثة من الصحابة، دل على أنهم خطبوها، وذلك أنه لا حرج في الخطبة ما لم يسكن إلى الخاطب أو يركن إليه، ما دام أنه مجرد كلام من الخاطب ولم يلقى ما يكون به الركون إليه من خطبهم، فلا حرج أن يخطبها غير الأول. نعم.
ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة،
لا يجوز التصريح بخطبة معتدة، سواء كان من طلاق رجعي أو من عدة وفاة، لقول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فدل على أن التصريح محرم، فإن الذي لا جناح عليه هو التعريض، أما التصريح من طلاق من مطلقة طلاقا رجعيا أو معتدة عدة وفاة، فلا يجوز أن يصرح بخطبته لها حتى تخرج من عدتها. نعم.
ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة،
فيقول: أما من طلقت طلاقا رجعيا فإنه حتى التعريض لا يجوز، لأنها لا زالت زوجة لمن طلقها، فقد يراجعها ولو مات ورثته، فهي في حكم الزوجة ما دامت رجعية. أما البائن وهي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها فإنه يجوز التعريض للتصريح، وأما التي طلقت طلاقا رجعيا فلا يجوز للتصريح بالخطبة ولا التعريض لأنها في حكم الزوجة لمن طلقها. نعم.
فيقول: لا تفوتيني بنفسك وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك.
هذه من ألفاظ التعريض الجائزة له أن يعرض بخطبة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا تعريضا لا تصريحا. ومن ألفاظ التعريض: لا تفوتيني نفسك وإني في مثلك لراغب. ومثلك لا يفوت، ومثلك يرغب فيها، ونحو ذلك. هذه ألفاظ تعريض لا جناح فيها، وإنما المحرم هو التصريح. ومن الألفاظ ألفاظ التعريض: إذا خرجت من العدة فأخبريني، كما قال في حديث فاطمة بنت قيس في رواية مسلم: إذا حللت فآذنيني. فهذا فيه التعريض. نعم.
ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. فيقول: أنكحتك أو زوجتك.
لا ينعقد النكاح إلا بشروط. الشرط الأول الصيغة، فلا ينعقد النكاح إلا بإيجاب وقبول. لا ينعقد النكاح كسائر العقود إلا بإيجاب وقبول. والإيجاب من الولي أو النائب الولي، ولا يكون من غير الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فالذي ينكحها هو وليها أو وكيله ونائبه. وصيغة الإيجاب أن يقول الولي: أنكحتك أو زوجتك. هذه ألفاظ صريحة في النكاح، وقد جاء بها الكتاب، قال الله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وجاء أيضا لفظ الزواج: زوجتك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذه ألفاظ صريحة في الإيجاب. نعم.
وقبول من الزوج أو نائبه.
ثم يكون الإيجاب من الزوج أو من نائبه أو من وكيله، والإيجاب يوافق ويكون القبول من للإيجاب الذي صدر من الولي، يكون القبول من الزوج أو من وكيله أو نائبه. فيقول الزوج قبلت أو تزوجت، فهذه ألفاظ صريحة في قبول النكاح. نعم.
فيقول قبلت أو تزوجت.
وهنا مسألة، هل يصح النكاح بلفظ كنائي سواء في الإيجاب أو في القبول أو فيهما معا؟ الجواب نعم، إذا اقترن بذلك ما يدل عليه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ومن ألفاظ الكناية ملكتكها، أعطيتكها، وهبتكها. فيقول الزوج رضيت أو وافقت، فهذه ألفاظ وإن كانت كناية فيحصل بها النكاح، لأنها جاءت في معرض مقصد الولي تزويج موليته. فإذا كان هناك ما يدل على أنه يقصد بذلك الزواج والنكاح فإنه ينعقد النكاح بهذه الصيغة. وقد جاء أيضا ما يدل على أنه يحصل النكاح ولو تقدم القبول على الإيجاب، يعني ليس شرطا في انعقاد النكاح أن يتقدم الإيجاب على القبول. لو تقدم القبول على الإيجاب فقال زوجني ابنتك وقال الولي زوجتكها، صح النكاح. فإذا تقدم الإيجاب ثم حصل القبول، أو كان القبول أولا على الإيجاب، صح. نعم.
ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
يستحب عند عقد النكاح أن يخطب خطبة الحاجة قبل العقد، وهذا على وجه الاستحباب لا الإيجاب، وذلك لأن الاستفتاح بهذه الخطبة يرجى أن ينال الزوجين البركة بالاستفتاح بالحمد لله والثناء عليه وتلاوة شيء من آياته. وقد ثبتت خطبة النكاح أو خطبة الحاجة, ثبتت خطبة الحاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يستفتح بها خطبه صلى الله عليه وسلم, وهي كما قال ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. ومن الحاجات النكاح, من الحاجات النكاح. ما هي خطبة الحاجة؟ أن يحمد الله, يقول: إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاث: آية البقرة, آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية آية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم.
ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء.
إعلان النكاح حكمه على قولين: القول الأول قول جمهور أهل العلم, وهو الاستحباب, استحباب إعلان النكاح, لأنه إشهار النكاح, يعلم الناس أن فلانا قد تزوج بفلانة, فلا يساء الظن بهما لو رآهما أحد. وأيضا في الإشهار والإعلان قطع لما قد يكون من وجود مانع من النكاح بين هذين الزوجين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت. الإعلان يحصل بالإشهار وبضرب الدف للنساء, فإن هذا هو فصل الحلال عن الحرام بالصوت وضرب الدف. والقول الثاني أن الإشهار واجب، ولا شك أن الإشهار والإظهار لا بد منه للتفريق بين النكاح وبين غيره، لكن جعل الجمهور الإشهاد هو الذي يحصل به الإعلان والإشهار. والقول الثاني الذي قال بالوجوب قالوا لا بد من الإشهار بحد زائد على الشاهدين، فأن يشتهر وأن يعلن، والجمهور اقتصروا بحصول الإعلان بالحد الأدنى وهو وجوب الشهادة، ثم استحباب الإعلان من خلال الصوت وضرب الدف. فإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحة النكاح، وإذا انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل. ويبقى عندنا إذا حصل الإشهاد فإن جمهور أهل العلم على صحة النكاح، واشترط بعضهم الإشهار والإعلان بأكثر مما يتعلق بالإشهاد الذي يحصل به الإشهار. نعم.
قال رحمه الله: باب ولاية النكاح.
نعم.
لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين.
النكاح لا يصح إلا إذا كان بولي، فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وجاء من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فلا بد من وجود الولي، وهذا قول عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند بعض أهل العلم كالحنفية بأن المرأة الراشدة لها أن تنكح نفسها، وقالوا ما دام أن لها الولاية على مالها فيقاس ذلك الولاية على نفسها، وهذا مخالف لما دل عليه الدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهذا الذي ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح النكاح أيضا إلا بشهادة شاهدين من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم.
وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها.
من هو الولي في النكاح؟ أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، فهو أكمل العصبة وأشفقهم على ابنته، فهو الولي، ولا تصح الولاية من دونه مع وجوده، فلا يجوز، لا يصح أن ينكح المرأة أخوها أو عمها أو ولدها مع وجود الأب. فأولى الناس بتزويج المرأة أبوها. نعم.
ثم أبوه وإن علا.
ثم إذا لم يوجد الأب فأبوه، أبو الأب الجد، والجد وإن علا يقدم على الإبن وعلى الأخ كالأب. فإذا لم يوجد الأب ينظر هل لها جد من جهة الأب، فإن كان لها جد فهو مقدم على الأبناء ومقدم على الإخوة فضلا عن الأعمام وأولادهم. نعم.
ثم ابنها.
إذن أولى من يقوم بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها وإن علا، ثم أبوه وإن علا، ثم الثالث الابن، ابن المرأة، فهو مقدم على أخيها وعلى عمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سلمة، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها إياه، فهو الذي يلي الجد في الولاية على تزويج المرأة. نعم.
ثم ابنه وإن نزل.
ثم ابنه، ابن الابن مقدم على الأخ وعلى العم وإن نزل، ابنه وابنه، فالابن وإن نزل مقدم على الأخ وعلى العم ونحو ذلك. نعم.
ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها.
ثم الأقرب، فالأقرب من العصبة، لأن العصبة هم أحق بالميراث، فمن كان أحق بالميراث قدم، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. فإذا لم يوجد الأخ الشقيق ولا الأخ لأب ولم يوجد لهم ولد ابن، لا للأخ الشقيق ولا للأخ لأب، ينتقل إلى العم الشقيق، والعم الشقيق يقدم على العم لأب، ثم ولده، وهكذا. نعم.
ثم معتقها.
يلي العصبات بالنسب المعتق إذا كانت المرأة أمة. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته،
من عصبات المعتق، لأنهم لهم استحقاق الميراث بالعصبة. فإذا كانت الحرة، كانت الأمة قد اعتقها إنسان، فهو أولى بها من غيره في ولاية النكاح. ثم عصبته، عصبة المعتق. نعم.
ثم السلطان،
والسلطان ولي من لا ولي له. فالسلطان إذا لم يوجد للمرأة ولي فوليها السلطان أو من ينيبه من القضاة الذين ينيبهم السلطان. فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا أناب أحدا كالقاضي حصل بذلك المقصود. نعم.
ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه،
ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، يعني وكيل الأب يقوم مقامه فيقدم على الابن وعلى الأخ، لأنه يقوم مقامه، كل وكيل يقوم مقام من وكله. نعم.
ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه،
فإذا زوج الأبعد امرأة مع وجود الأقرب لم يصح النكاح. فلو زوجها ابنها مع وجود الأب لم يصح هذا النكاح. نعم.
إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة.
إلا أن يكون هذا الأقرب صبيا، يعني ولي الأقرب كان صغيرا، فالصغير لا يصح أن يكون وليا في النكاح، فتنتقل الولاية إلى من بعده. فلو كان لها ابن في السابعة من عمره ولم يكن لها أب ولا جد، فالابن هو وليها لو كان بالغا، فإذا كان صغيرا فهو كالمعدوم، ينتقل إلى من بعده وهو الأخ الشقيق. وكذلك لو كان الأقرب زائل العقل مجنون فهو كالمعدوم، ينتقل إلى من بعده، فلا ولاية للمجنون على العاقل. أو كان الأقرب مخالفا لدينها، كان كافرا وهي مسلمة، أو يكون مسلما وهي كافرة، فلا يصح إذا اختلف الدين أن يكون هناك ولاية. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فتنتقل الولاية إلى من بعده. وكذلك ممن لا تكون له الولاية وإن كان الأقرب العاضل، إذا كان لغير سبب شرعي فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده، لقول الله جل وعلا فلا تعضلوهن. فالعضل وهو منع تزويج مولية الرجل الكفء من غير سبب شرعي هذا العضو المحرم، ومما ينتج عن ذلك سقوط الولاية لهذا العاضل على موليته فتنتقل إلى من بعده. وكذلك إذا كان الأقرب غائبا غائبة بعيدة تعذر معرفة حاله والاتصال به وأصبح كالمعدوم لتعذر الاتصال به فإنه ينتقل إلى من بعده في الولاية. نعم.
ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه.
على مخالف لدينه، لا ولاية لأحد على مخالف لدينه، فلا يزوج الكافر المسلمة ولا يزوج المسلم الكافرة. نعم.
إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة.
نعم، السلطان ولي من لا ولي له، فإذا كانت المرأة تحت سلطانه وولايته فيتولى نكاح هذه المرأة ولو كانت كافرة من الذميات أو ليس لها ولي، لأن السلطان ولي من لا ولي له. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإن شاء الله يستمر الدرس في الأسبوع في يوم غد إن شاء الله لاستكمال هذا الكتاب بإذن الله. الأسئلة إذا كان في أسئلة.
أما أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم ورفع قدركم، هذا سائل يقول: إذا كان أبو المرأة فاسدا لتعاطيه المخدرات هل يجوزها أخوها؟
لابد في الولي من أن يكون صالحا للولاية، فإذا خرج عن العدالة والصلاحية فإن تسقط ولايته، لكن هذا أمرها إلى القاضي، ولا يحكم الإنسان لا من جهة المرأة ولا من جهة إخوتها من جهة إخوتها ولا من غيرهم أن يسقط الولاية بدعوى أن هذا فاسق أو أنه كذا، حتى يرجع إلى القاضي لضبط الأمور، لأنه قد يدعى بشيء غير صحيح، تحقق ذلك إلى القاضي، فإذا كان ليس أهلا ينتقل إلى من بعده. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.